في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة اثنين، الليلة الثانية من شهر ربيع الآخر من سنة 32 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 65 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى، ونحن في مفتتح هذا الشهر شهر ربيعنا الآخر ننبه إلى ما نبهت عليه من قبل من أن هذا الشهر اسمه ربيعنا الآخر، فلا يجوز أن نغير هذا الاسم لأنه علم عليه، فإن كان اسمك محمدا فلا ترضى أن تسمى محمودا، مع أن محمد ومحمود كلاهما من الحمد، لكن محمد اسمك العلم فلا ترضى أن يغير إلى اسم آخر ولو كان قريبا منه أو مشابها له في المعنى، فكذلك لا يغير اسم هذا الشهر فيقال ربيع الثاني، وإنما اسمه ربيع الآخر، وقلنا إنه علم إذا معرفة فلا يصح أن نقول ربيع ثاني لأنه معرفة، فينبغي أن يوصف بمعرفة فيقال ربيع الآخر، فهذا تنبيه في البداية. أما الدرس فما زال الكلام موصولا يا إخوان على باب الإضافة، نقرأ الأبيات التي نريد أن نشرحها في البداية، وهي أبيات متبقية من الدرس الماضي، نبدأ بقراءتها وشرحها، فإذا انتهينا منها إن شاء الله تعالى نبدأ بالأبيات الجديدة. قال ابن مالك رحمه الله: وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، وابن أوعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا ما تلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. هذه المسألة داخلة في المسألة السادسة التي ذكرها ابن مالك في هذا الباب، وهي الأسماء الملازمة للإضافة، فقلنا إن من الأسماء الملازمة للإضافة أسماء تلازم الإضافة إلى الجمل، وهي ثلاثة أسماء: إذا وإذ وحيث. وعرفنا أن إذ وحيث يضافان إلى الجمل عموما الاسمية والفعلية، وعرفنا أن إذا عند البصريين لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية، فهذا قد درسناه من قبل وقررناه. فبعد أن انتهى ابن مالك من تقرير هذه المسألة قال: وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. يقول: أسماء الزمان التي هي في المعنى كإذ وإذا، فإنها تأخذ أحكام إذا وإذا في الإضافة إلى الجمل. وقد عرفنا من قبل أن إذ وإذا ظرفان، ظرفا زمان يدلان على الزمان. فإذا قلت مثلا زرتك إذ أبوك مسافر، يعني زرتك في ذلك الوقت، زرتك وقت كان أبوك مسافرا، إذا فهو ظرف بين زمان الزيارة. أو تقول سأزورك إذا سافر أبوك، يعني سأزورك في هذا الزمان، سأزورك وقت سفر أبيك. فإذ وإذا ظرف زمان، فلهذا عند إعرابهما نقول دائما في إعرابهما ظرف زمان، إلا أنهما مبنيان على الكسر، إلا أنهما مبنيان على السكون، فلهذا يعربان إعراب المبني، فنقول ظرف زمان مبنيان على السكون في محل نصب. فإذا وإذ عرفنا أنهما ملازمان للإضافة إلى الجمل، يعني لا يستعملان في اللغة إلا مضافتين إلى جملة. أما أسماء الزمان الأخرى التي هي في المعنى كإذ وإذا، يعني في الدلالة على الزمان، كظروف الزمان، ككلمة وقت وزمن وحين ويوم وساعة وهكذا، أسماء الزمان التي هي في المعنى يعني في الدلالة على الظرفية كإذا وإذ، فيجوز أن تضاف إلى جملة. فلك أن تقول مثلا في كلمة يوم، لك أن تقول زرتك يوم سافر أخوك، زرتك يوم سافر أخوك، يوم ظرف زمان وهو مضاف، أين المضاف إليه؟ المضاف إليه جملة سافر أخوك، جملة فعلية، المضاف إليه جملة فعلية، مع أننا قلنا من قبل إن الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل إذا وإذ وحيث، هذه ملازمة يعني يجب أن تضاف إلى جملة فعلية. أما ظروف الزمان التي بمعنى إذا وإذ فإن إضافتها إلى الجمل إضافة جائزة، يقول أضف جوازا، يجوز أن تضيفها إلى جملة، فتقول زرتك يوم سافر أخوك، ويجوز أن تضيفها إلى مفرد يعني ليس جملة، فتقول زرتك يوم الخميس، ويجوز أن لا تضيفها أصلا فتقول اليوم يوم مبارك، فإضافتها جائزة بخلاف إذا وإذ فإن إضافتهما لازمة. ونقول زرتك يوم سافر أخوك، والجملة الثانية سأزورك يوم يسافر أخوك، كلاهما ظرف زمان، ما الفرق بينهما؟ يعني كلمة يوم ظرف الزمان بمعنى إذا أم بمعنى إذ؟ في الأولى زرتك يوم سافر أخوك بمعنى إذ أم إذا؟ بمعنى إذ، لأن إذ للظرف في الزمن الماضي. طيب سأزورك يوم يسافر أخوك بمعنى إذا، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فلهذا لو قيل لنا قولكم الأسماء التي بمعنى إذا وإذ تضاف إلى الجمل جوازا، متى نعرف أن هذه الأسماء بمعنى إذا أو إذ؟ نقول ظروف الزمان إذا كانت للزمن الماضي فهي بمعنى إذ، وإذا كانت للزمن المستقبل فهي بمعنى إذا. نعم. وإضافتها حينئذ تكون إلى الجملة الاسمية والفعلية، فإضافتها إلى جملة فعلية كقولك زرتك يوم سافر أخوك، سافر أخوك. طيب إضافتها إلى جملة اسمية تقول زرتك يوم أخوك مسافر بمعنى إذ، يعني إذ أخوك مسافر، إذ سافر أخوك. وتقول في إذا أو في الظرف الذي بمعنى إذا أزورك يوم يسافر أخوك، أي إذا. وتقول أزورك يوم أخوك يسافر، يعني إذا أخوك يسافر. وضرب ابن مالك مثالا لنا في الألفية لذلك فقال نحو حين جاء نبذ، أي نبذ حين جاء، إلا أنه قصر الهمزة في جاء فقال جاء، وقصر الهمزة جائز في الشعر. طيب نعرب هذا المثال يا إخوان، نبذ حين جاء، نبذ. نعم تفضل مباركي. نبذ فعل ماض، فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. عندما نقول مبني للمجهول إذا سيطلب فاعلا أم نائب فاعل؟ نائب فاعل. أين نائب الفاعل؟ هو يعني الغائب المتكلم عنه. نعم نبذ هو حين جاء ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وجاء وجاء فعل ماض وفاعله تقديره هو، صارت جملة فعلية من جاء والفاعل. الجملة الفعلية من جاء والفاعل ما إعرابها؟ مضاف إليه في محل جر. نعم أحسنت. طيب ومن ذلك قوله جل جلاله يوم هم على النار يفتنون، هذا هو الظرف، ظرف الزمان. يوم ظرف زمان مضاف، المضاف إليه الجملة الاسمية هم يفتنون، هم مبتدأ، يفتنون جملة فعلية مكونة من الفعل المبني للمجهول يفتن ونائب الفاعل واو الجماعة، ثم الجملة الفعلية يفتنون خبر هم، والجملة الاسمية هم يفتنون مضاف إليه في محل جر. ومن ذلك الحديث المشهور في الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم هذا اسم من أسماء الزمان وهو مضاف، ولدته أمه جملة فعلية من فعل وفاعل ومفعول به وهي مضاف إليه في محل جر. ومن ذلك قول سواد بن قارب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب، فقال يوم لا ذو شفاعة بمغن. يوم هذا الظرف وهو مضاف، والمضاف إليه هي الجملة الاسمية لا ذو شفاعة بمغن، لا هذه هي لا النافية عامل عمل ليس، وذو اسمها مرفوع وعلامة رفعه الواو، والخبر بمغن ودخلت الباء على الخبر. وشرحنا ذلك في الحروف العاملة عمل ليس، وهي ما الحجازية ولا النافية وإن ولا تاء. طيب، وقول ابن مالك في الألفية أضف جوازا يدل على أن إضافة هذه الأسماء التي بمعنى إذا وإذ إلى الجمل إضافة جائزة لا واجبة، كما أشرنا إلى ذلك، فيمكن أن تضيفها إلى جملة، ويمكن أن تضيفها إلى مفرد، ويمكن أن تستعملها غير مضافة أصلا. ونلحظ في الألفية أن ابن مالك رحمه الله إنما تكلم على حكم الأسماء التي بمعنى إذ، ولم يتكلم على حكم أسماء الزمان التي بمعنى إذا، فقال وما كإذ معنى كإذ، ولم يذكر إذا. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وابني أوعرب ما كإذ قد أجريا، وابني أوعرب ما كإذ قد أجريا، الأسماء أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذ وإذا فأضيفت إلى الجمل. طيب، ما حكمها من حيث الإعراب؟ نقول يجوز لك في هذه الأسماء أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذا وإذ فأضيفت إلى جملة، يجوز لك فيها وجهان: الأول بناؤها على الفتح، والثاني إعرابها بحسب الإعراب. بناؤها على الفتح يعني إلزامها الفتح بناء أيا كان إعرابها، والوجه الثاني أن تكون معربة بحسب الإعراب نصبا وجرا ورفعا، نحو هنأته من يوم نجح، أو هنأته من يوم نجح، كلاهما جائز. هنأته من يوم نجح، من يوم نجح، من حرف جر، ويوم اسم زمان مضاف، مضاف إلى مفرد أو جملة؟ إن كان مضاف إلى مفرد فيجب فيه الإعراب، وإن كان مضاف إلى جملة لك فيه الإعراب والبناء على الفتح، وهنا أضيف إلى الجملة الفعلية نجح، فيجوز لك فيه البناء على الفتح هنأته من يوم نجح، ويجوز لك الإعراب هنأته من يوم نجح، كلاهما جائز، كلاهما جائز. وهذا قول ابن مالك وابني أوعرب ما كإذ قد أجريا، لك فيه البناء أي على الفتح والإعراب. طيب، نعرب ما إعراب اسم الزمان حينئذ على وجه البناء وعلى وجه الإعراب. في هذا المثال مثلا هنأته من يوم نجح، أما على وجه الإعراب فإعرابه واضح، من يومي من حرف جر، ويومي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والجملة الفعلية نجح مضاف إليه في محل جر. وعلى وجه البناء من يوم نجح من حرف جر، ويوم اسم مجرور أم في محل جر؟ ها قلنا المعرب نقول فيه مجرور، منصوب، مرفوع، مجزوم، والمبني نقول فيه في محل. إذن نقول يوم اسم في محل جر مبني على الفتح وهو مضاف ونجح مضاف إليه. فإن قلت بعد ذلك علمنا أن الوجهين جائزان، فأيهما أرجح؟ فنقول ننظر إلى ما بعد اسم الزمان، فإن وليه فعل مبني فالبناء أرجح، قالوا طلبا للتناسب. إن وليه فعل مبني فالبناء أرجح، والإعراب جائز. ماذا نريد بالفعل المبني؟ طبعا الفعل الماضي دائما، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد، وكذلك فعل الأمر، إلا أن فعل الأمر لا يتصور هنا، الإضافة لا يتصور أن تكون إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل أمر. ففي المثال السابق هنأته من يوم نجح، يوم مضاف إلى جملة أولها الذي ولي اسم الزمان وهو نجح، فعل مبني أم معرب؟ مبني. إذن ما الأرجح في هذه الجملة، من يوم نجح أم من يوم نجح؟ من يوم نجح، هذا هو الأرجح، والإعراب جائز. وهذا هو قول ابن مالك: واختر بنا متلو فعل بنيا، واختر بنا متلو فعل بنيا، أي واختر بناء ثم قصر، عرفنا ذلك أنه جائز في الشعر، واختر بناء متلو فعل مبني. ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذه الرواية المشهورة جاءت على الأرجح والأفصح، كيوم. لماذا؟ نقول هذه الحركة ليست حركة إعراب، وإنما هي حركة بناء، لأن اسم الزمان أضيف إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل مبني. نعم. ومن ذلك قول النابغة الذبياني: على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع، فقال: على حين عاتبت المشيبة، على حرف جر، حين هذا اسم مبني على الفتح لإضافته إلى جملة مبدوءة بفعل مبني، عاتبت فعل ماضي. ومن ذلك قول الآخر: لأجتذبا منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليمي، على حين يستصبين، حين اسم مضاف ويستصبين جملة فعلية مضاف إليه، ولكن هذه الجملة مبدوءة بفعل ماض معرب أم مبني؟ مبني لاتصاله بنون النسوة. نعم. فقال: على حين بنى على الفتح. طيب، فإن لم يلي اسم الزمان فعل مبني، يعني وليه اسم أو وليه فعل معرب، وليه اسم، وذلك إذا أضيف إلى جملة اسمية فأولها اسم، أو وليه فعل معرب، وذلك إذا أضيف إلى جملة فعلية أولها فعل مضارع معرب، فالأرجح حينئذ الإعراب والبناء جائز، والبناء جائز كقولك أخرته إلى يوم نفتتح المشروع، أخرته إلى يوم نفتتح المشروع، لك أن تقول إلى يوم نفتتح المشروع أو إلى يوم نفتتح المشروع، كلاهما جائز والإعراب هنا أرجح. ومن ذلك قوله عز وجل على قراءة الجمهور هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا مبتدأ، يوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، ينفع الصادقين صدقهم جملة فعلية مضاف إليه، والمضاف هنا أعرب على إعراب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. وهل لك في الكلام أن تقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ نعم جائز، وسيأتي أنها قراءة. طيب، ومن ذلك قول الشاعر تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني، على حين التواصل غير داني، فأضاف إلى جملة اسمية التواصل غير داني فأعرب. ومن ذلك قول مبشر ابن الهذيل الفزاري ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، على حين، على حين الكرام قليل، فأضاف اسم الزمان إلى جملة اسمية فأعرب. ولو بنى على الفتح لكان ذلك جائزا ولكنه وجه مرجوح. طيب، قلنا إذا ولي اسم الزمان اسم أو فعل معرب فما الأرجح فيها؟ الإعراب والبناء جائز، هذا مذهب الكوفيين والأخفش. أما جمهور البصريين فأوجبوا فيه الإعراب، أوجبوا فيه الإعراب. قلنا وأما الكوفيون والأخفش فقالوا الإعراب هو الأرجح ولكن البناء جائز، البناء جائز، إذا لابد أن يأتوا بأدلة على ذلك. قالوا نعم، جاء في السماع أدلة تدل على جواز البناء، من ذلك قراءة نافع وهي قراءة سبعية لقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، مع أنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع معرب، ومع ذلك قال هذا يوم، ويوم خبر. ومن ذلك البيتان السابقان فإنهما رويا أيضا بالبناء على الفتح، قوله تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني فيه رواية بالفتح. أما ابن مالك فهل اختار في هذه المسألة مذهب البصريين أم مذهب الأخفش والكوفيين؟ نستمع إلى قوله إذ قال وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفندى، إذا فاختار قول الكوفيين والأخفش. نعم، يقول إذا كان اسم الزمان متلوا بمعرب بفعل معرب أو مبتدأ فأعرب، هذا هو الراجح. ومن بنى فقوله غير مردود غير مفند ولكنه مرجوح، وهذا الذي نقوله الإعراب أرجح والبناء جائز. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي الأبيات التي كانت قد بقيت من الدرس الماضي. وكنا قلنا يا إخوان في إذا، عندما تكلمنا على إذا وبينا الخلاف في إضافتها إلى جملة اسمية، هل هو جائز أم غير جائز، قلنا إن الخلاف في التخريج، الخلاف في تخريج الأسلوب. أما الأسلوب نفسه، يعني أن تأتي إذا وبعدها اسم كقولك إذا محمد جاء أكرمته، إذا محمد نجح أكرمته، إذا محمد اجتهد نجح. الآن إذا بعدها اسم، هذا الأسلوب ممتنع أم غير ممتنع؟ هذا غير ممتنع، لكن الخلاف بينهم في التخريج، هل إذا مبتدأ وما بعدها خبر؟ إذن إذا أضيفت إلى جملة اسمية، أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنس مذكور فإذا أضيفت إلى جملة فعلية لأن فيها معنى الشرط والشرط لا يرتبط عقلا إلا بالأفعال؟ فالخلاف في الأسلوب. فيقال أيضا في مكان في حكم إذا كذلك الخلاف في التخريج وليس في الأسلوب، ولهذا جاء في أفصح الكلام في القرآن العظيم إذا السماء انشقت، فلا أحد يخالف في الأسلوب، وإنما التخريج هو في التخريج. وقلنا سبب الخلاف في ذلك في ذلك الوقت في الدرس الماضي. طيب، يواصل إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى الكلام في باب الإضافة فيقول: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي لجزة وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. في هذه الأبيات يتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على بعض الأسماء الملازمة للإضافة، يعني أنه ما زال في المسألة السادسة في هذا الباب، وهي الأسماء الملازمة للإضافة. فمن الأسماء الملازمة للإضافة كلا وكلتا وأي، فكلا وكلتا ذكرهما في البيت الأول في بيت واحد، وأي ذكرها في ثلاثة الأبيات الباقية. إذن نبدأ بالبيت الأول الذي تكلم فيه ابن مالك على كلا وكلتا. قال: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. كلتا وكلا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، وكنا قسمنا في أول الكلام على هذه المسألة الأسماء الملازمة للإضافة، لها تقسيمات عدة ذكرناها في ذلك الوقت، وقلنا إن كلام ابن مالك سيأتي متناثرا عليها في الأبيات. فكلا وكلتا تدخل في أي الأقسام؟ في الأسماء الملازمة لمفرد أم في الأسماء الملازمة لجملة؟ في الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد. طيب، الأسماء الملازمة للإضافة إلى مفرد قد تلازم الإضافة إلى مفرد معنى ولفظا أو معنى فقط؟ معنى، يعني يصح أن تحذف المضاف إليه. هنا تلازم الإضافة إلى مفرد لفظا ومعنى، يعني يجب أن نذكره في اللفظ ويكون مقصودا في المعنى، ولا يصح أن يحذف المضاف إليه. نعم، فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى. طيب، لكن تضاف إلى ماذا؟ قال لا تضاف إلا إلى مفهم اثنين معرف بلا تفرق، فذكر ثلاثة أشرطة في فذكر ثلاثة شروط فيما تضاف إليه كلا وكلتا. الشرط الأول أن يكون دالا على اثنين، أن يكون دالا على اثنين، يعني لا تضيفه إلى مفرد، ما تقول جاء كلا الرجل أو كلتا المرأة أو اشتريت كلتا السيارة، ما يمكن تضيفها إلى مفرد، ولا تقول كلايا أو كلاكا، لا تضاف إلا إذا إلا إلى ما دل على اثنين، كأن تقول كلا الرجلين قائم، أو جاء كلا الرجلين، أو كلتا المرأتين، أو كلتا السيارتين. طيب، فإن قلت هل هناك فرق بين قول ابن مالك لمفهم اثنين وبين قولنا مثنى؟ فالجواب نعم، فمثنى هذا مصطلح نحوي، أما مفهم اثنين فهذا يصدق على كل ما دل على اثنين ولو لم يكن مثنى في الاصطلاح النحوي، كناء المتكلمين إذا أردت بها اثنين، ناء المتكلمين قد تستعمل للمتكلمين الذين هم جمع، كأن تقول كلنا مسلمون، أو ذهبنا كلنا، هذا جمع، وقد تستعمل للمثنى فتقول كلانا نجح، أو ذهبت أنا وزيد كلانا، فناء المتكلمين هل هي مثنى؟ لا، لكنها تدل على اثنين. ومن ذلك أن تقول أو كقول الشاعر إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، إن للشر إن للخير وللشر مدى، لكل منهما مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، كلا أضيفت هنا إلى اسم الإشارة ذلك، اسم الإشارة ذلك هل هو مثنى في الاصطلاح النحوي؟ الجواب لا، لكنه في المعنى اسم إشارة، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الشر والخير، يشير إلى اثنين، إذن فاسم الإشارة هنا يفهم اثنين أم لا يفهم اثنين؟ نعم يفهم اثنين، فلهذا يصح أن تضاف كلا إليه، لأنه وإن لم يكن مثنى إلا أنه يدل على اثنين. هذا الشرط الأول، أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين، الشرط الثاني قال لمفهم اثنين معرف يجب أن يكون المضاف إليه معرفة لا نكرة، فلا يصح أن تقول جاء كلا رجلين أو أكرمت كلتا مرأتين أو قرأت كلا كتابين، لا، كلا وكلتا لا يضافان إلى نكرة، لا يضافان إلا إلى معرفة كالأمثلة السابقة، إما اسم ظاهر كلا الرجلين كلتا المرأتين أو ضمير، والضمير معرفة ككلاهما وكلتاهما. طيب الشرط الثالث قال فيه ابن مالك بلا تفرق، يعني يدل على اثنين بلفظ واحد، كلا الرجلين المرأتين كلاهما، وليس اسمين كان تقول كلا زيد وعمر أخي، نجح كلا محمد وخالد، لا، هذا لا يكون في اللغة العربية، كلا لا تضاف إلى ما دل على اثنين بتفرق. فإن قلت جاء في قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، كلا أخي وخليلي أضاف أخي وخليلي أفهم اثنين ومعرف، لكن دل على اثنين بتفرق، فنقول هذا ضرورة شعرية شاذ، فهذا لا يأتي في الكلام يعني في النثر، لكن الشاعر إذا اضطر إليه فالشاعر قد يضطر إلى مثل ذلك، لكن كان ينبغي أن يقول أخي وخليلي كلاهما واجدي عضدا أو نحو ذلك. وهناك مسألة تتعلق بكلا وكلتا يناسب أن تذكر هنا، أذكرها النحويون غالبا هنا لمناسبتها، وهي أن كلا وكلتا في المعنى مفرد أم مثنى؟ في المعنى مثنى، وفي اللفظ مفرد، وكذلك كل وكذلك بعض وكذلك أي إلى آخره، في المعنى مثنى كلا الرجلين، لكن في اللفظ مفرد، فإذا أردت بعد ذلك أن تخبر عنها ستخبر عنها بمفرد أم تخبر عنها بمثنى؟ يعني تقول كلا الطالبين ناجح بالإفراد أم كلا الطالبين ناجحان بالتثنية؟ هل تقول كلا الطالبين نجح أم كلا الطالبين نجحا؟ يعني تراعي المعنى التثنية أم تراعي اللفظ المفرد؟ نعم تفضل. هنا الفصيح أن تراعي اللفظ، وأوجبه بعض النحويين، الفصيح الوارد في فصيح الكلام في القرآن العظيم وأغلب كلام العرب أن تراعي اللفظ، فتقول كلا الطالبين ناجح وكلا الطالبين نجح وكلاهما سافر وكلا الرجلين يطالب بكذا وكذا، قال عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل كلتا الجنتين آتتا، ومراعاة المعنى مختلف فيه، ولكن كثير من النحويين يجوزه ويجعله وجها مرجوحا، ولكن فيه ضعف، يعني وإن كان وجها مرجوحا ولكنه ليس كالجائز. هناك أوجه جائزة، هذا جائز وهذا جائز، إلا أن الأول راجح والثاني مرجوح، فلو استعملت الثاني لا ينقد عليك. لكن هنا قلنا أكثر النحويين واللغويين لا يجوز إلا الوجه الأول، أما الوجه الثاني فمختلف فيه هل يجوز أو لا يجوز. ومن جوزه جوزه على ضعف، ومن ذلك قول الفرزدق، أظن ذلك أنه قول الفرزدق، يقول كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. يتكلم عن رجل وامرأته، يعني يقع بينهما خلافات كذا ويهجوهما، ويقول كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا. راعى اللفظ الإفراد أم راعى المعنى التثنية؟ ها، المعنى التثنية. ثم قال وكلا أنفيهما رابي، رابي يعني مرتفع، وكلا أنفيهما رابي. راعى اللفظ أم المعنى؟ اللفظ، قرب ما قربيان، فمرة راعى المعنى ومرة راعى اللفظ. لكن لا شك أن مراعاة اللفظ هنا هو الفصيح المستقيم، وهو الذي أتى في القرآن العظيم وفي كلام العرب شعرا ونثرا، وهذا الذي ينبغي ألا نخرج عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.